والآن بيان القوات كيف دخلت. قال: ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل ذا طوى، وقف على راحلته معتجرا بشقة بوديحية حمراء، وفرق جيشه فأمر الزبير بن العوام أن يدخل في بعض الناس من كدى، وأمر سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس من كداء المعلاه. وسمع سعد بن عبادة يقول ماذا يقول؟ الله، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، اسمع ما قال سعد بن عبادة، ما نأمن أن يكون له في قريش قولا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: أدركه فخذ الراية منه، فكن أنت الذي تدخل بها. وأمر خالدا أن يدخل من الليط أسفل مكة في بعض الناس، وكان خالد على المجنية الجانب، كما أن الزبير على المجنية الأخرى اليسرى. وأقبل أبو عبيد بن الجراح بالصف من المسلمين ينصب لمكة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتواضعه لربه لما رأى من إكرام الله تعالى له تكاد لحيته تمس واسطة الرحل تواضعا لله تعالى، فلم يدخل دخول الظلم الفاتحين، يكاد يطير بهم الزهو والخيلاء والكبر والصلف. مرة ثانية: وأنه صلى الله عليه وسلم لتواضعه لربه لما رأى من إكرام الله تعالى له تكاد لحيته تمس واسطة الرحل تواضعا لله تعالى، فلم يدخل دخول الظالم الجباء الفاتحين، يكاد يطير بهم الزهو والخيلاء والكبر والصلف. وقد أوصى أمراءه ألا يقتلوا إلا من قاتلهم، وكان صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو قد جمعوا ناسا بالخندمة ليقاتلوا، فلما وصلهم المسلمون بقيادة خالد بن الوليد ناوشوهم شيئا من القتال، فقتل من المشركين نحو 13 رجلا، ثم انهزموا وقتل من المسلمين خوز بن جابر وحبيش بن خالد بن ربيعة بسبب سلوكهما طريقا غير طريق خالد الذي سلكه. والآن من القبة إلى المسجد الحرام، هيا بنا من القبة إلى المسجد الحرام. وكان قد ضربت الحبيب صلى الله عليه وسلم قبة بالحجون، وهو ذا صلى الله عليه وسلم يخرج منها في طريقه إلى المسجد الحرام، وإلى جنبه الصديق يحادثه وهو يقرأ سورة الفتح، حتى بلغ البيت الحرام فطاف سبعا على راحلته، واستلم الحجر الأسود بمحجن كان بيده، وكان حول البيت 360 صنما، فجعل يطعن بعود في يده وهي تتساقط، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وزهق الباطل، وما يبدئ الباطل وما يعيد. وأمر بالصور والتماثيل التي داخل البيت فأخرجت ورميت هي وسائر الأصنام خارج المسجد الحرام. ودخل صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى فيها وكبر في سائر نواحيها، ثم خرج فجلس في المسجد الحرام كالبدر في هالته والعيون إليه شاخصة والقلوب واجفة. الآن مظاهر الكرم المحمدي. ثم قام صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة وقال لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عمده وهزم الأحزاب وعده. ألا كل دم أو ما أطر في مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج فقط. ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالصوت والعصا ففيه الدية مغلظة 100 من الإبل أو 40 منها في بطونها أولادها. يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. ثم تلا قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم قال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم بعد أن أمكنه الله تعالى منهم، فضرب بذلك المثل في العفو والصفح على الجناة بعد القدرة عليهم والتمكن منهم. الآن المجرمون 8، لم يشمل ذلك العفو العام 8 مجرمين و4 نسوة مجرمات. العفو العام الذي عفى عنه ما تناول هؤلاء 8 و4 نسوة. فالرجال 8 هم عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية بن خلف وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح وعبد الله بن خطل والحويرث بن نفيد بن وهب ومقيس بن صبابة وعبد الله بن الزبعة وهبار بن الأسود، إذ كان هؤلاء أشد عداوة وأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم، ولذا أمر بقتلهم قبل توبتهم. وقد تاب وأسلم وحسن إسلامه كل من عكرمة وصفوان وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح وعبد الله بن الزبعرة، وقتل 4 الباقون كفرا فإلى جهنم وبئس القرار. وقال عبد الله بن الزبعرة لما أسلم قال شعرا يعتذر فيه، قال يا رسول الملك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بو إذ أباري الشيطان في سنن الغي ومن مالق ميله من مصبوه آمن اللحم والعظام لربي ثم لقلب الشهيد أنت النذير. وأما النسوة فهن هند بنت عتبة وسارة مولاة عمرو بن عبد المطلب وقنيتا عبد الله بن خطل فأسلمت هند وحسن إسلامها، وكذا إحدى القينتين والاثنتان الأخران قتلتا كافرتين فإلى غضب الله وأليم عذابه. والآن البيع على الإسلام. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا للبيع. ثم جلس رسول الله على الصفا جلس للبيع وعمر بن الخطاب تحته، وتقدم رجال يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فكان يبايعهم على السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا. ولما فرق من بيعة الرجال جاءت النساء للبيعة، وكانت بينهن هند بنت عتبة متنكرة لما صنعت بحمزة، لأنها في قصة أحد فعلت العجب بحمزة، جاءت متنكرة حتى لا تعرف. فقال لهن الرسول تبايعنني على أن لا تشركن بالله شيئا؟ قالت هند إنك والله لا تأخذ علينا ما لا تأخذ على الرجال، فسنؤديكه قال ولا تسرفنا ولا تسرقنا. قالت والله إن كنت لا أصيب من مال أبي سفيان الهنا والهنا. فقال أبو سفيان وكان حاضرا أما ما مضى فأنت منه في حلم. فقال سلم أهند؟ قالت أنا أهند. فاعف عما سلف عفى الله عنك. هكذا تقول الرسول فاعف عما سلف عفى الله عنك. فقال ولا تزنين؟ قالت وهل تزني الحرة؟ وهل تزني الحرة؟ عجب. قال ولا تقتلن أولادكن؟ ولا تقتلن أولادكن؟ قالت ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا فأنت وهم أعلم. فضحك عمر. قال لا يأتين ببهتان يفترينه بين أيدي لا تأتين ببهتان يفترينه بين أيديكن وأرجلكن. قالت والله إن إتيان البهتان لقبيح ولا بعض التجاوز أمثل. قال ولا تعصين في معروف؟ قالت ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب بايعهن. واستغفر لهن رسول الله إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس نساء ولا يصافح المرأة ولا تمسه المرأة إلا امرأة أحلها الله له أو من الزوجات أو ذات محرم. تأملوا هذه. قال فقال رسول الله لعمر بن الخطاب بايعهن واستغفر لهن. واستغفر لهن رسول الله إذ كان رسول الله لا يمس النساء لأن البيعة تكون اليد باليد لا يمس النساء ولا يصافح مرأة ولا تمسه مرأة إلا ما أحلها الله له أو ذات محرم من محارمه. والآن الإنسان قبل الإيمان كيف هو؟ ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال وبيعة النساء كان قد آن أوان الظهر. فأمر بلال أن يطلع على سطح البيت الحرام ويؤذن. وقريش فوق الجبال وسطوح البيوت فمنهم من يطلب الأمانة ومنهم من أمن. فلما أخذ بلال في الأذان وقال أشهد أن محمدا رسول الله قالت جويري يا بنت أبي جهل لقد أكرم الله أبي حين لم يشهد نهيق بلا في الكعبة. سمعتم هذه المجرمة مرة ثانية. ومنهم من فلما أخذ بلال في الأذان وقال أشهد أن محمدا رسول الله قالت جويري يا بنت أبي جهل لقد أكرم الله أبي حين لم يشهد نهيق بلال فوق الكعبة. وقالت لقد رفع الله ذكر محمد وأما نحن فسنصلي ولكن لا نحب من قتل الأحبة. عجب هذه. وقال خالد بن أسد لقد أكرم الله أبي فلم يرى هذا اليوم. وقال الحارث بن هشام ليتني مت قبل هذا اليوم. وقال غيرهم مثل قولهم ولكنهم أسلموا وحسن إسلامهم فأشرقت نفوسهم بنور الإيمان وذهبت ظلمة الكفر والجهل التي من جرائها قالوا ما قالوا من كلمات الكفر التي يرضى المؤمن أن يصلب ويقطع ولا يرضى أن يقولها أبدا. والآن ذكريات فيها عبر وعظات. أولا قالت أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها لما نزل رسول الله بأهل مكة قالت فر إلي رجلان من أحمائي من بني مخزوم جاء إليها هرب إليها. وكانت أم هاني عند هبيرة ابن أبي وهب المخزومي. قالت فدخل علي أخي علي بن أبي طالب أخوها وقال والله لأقتلنهما. فأغلقت عليهما باب بيتي ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل من جفنة وإن فيها لأثر العجين وفاطمة بنته تستر بثوبه. فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به ثم صلى 8 ركعات من الضحى. هذه السنة في الضحى مأخوذة من هذا 8 ركعات. ثم انصرف إلي فقال مرحبا وأهلا يا أم هاني، ما جاء بك؟ فأخبرت خبر الرجلين وخبر علي، فقال أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت يا أم هاني، فلم يقتلهما. شفعت اثنين ونجيا، الله أكبر. به قال لما طاف صلى الله عليه وسلم بالبيت دعا عثمان بن أبي طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة فدخل فيها وصلى وأخرج منها بعض الصور والتماثيل، فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة بيده فقال يا رسول الله اجمع لنا الحجاب مع السقاية صلى الله عليك. فقال صلى الله عليه وسلم أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. ما استجاب لعلي سيره. ثالثا لما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت يوم الفتح كان فضال بن عمير بن الملوح فكر في قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف، فلما دنا من الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول أفضال؟ قال نعم فضال يا رسول الله. قال ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال لا شيء، كنت أذكر الله. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال استغفر الله، ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه، فكان فضال يقول والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه. قال فضال فرجعت إلى أهلي فمررت بمرأة كنت أتحدث إليها في الفجور فقالت هلم إلى الحديث؟ قلت لا، انتهى الأمر. وانبعثت وأقول. قالت هلم إلى الحديث؟ فقلت لا، يأبى عليك الله والإسلام، لو ما رأيت محمدا وقبيلا بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بيننا والشرك يغشى وجه الإظلام. قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الفتح وذلك يوم 20 من رمضان أتى أبو بكر بوالده أبو قحافة يقوده، فلما رآه رسول صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال أبو بكر يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت. فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ثم مسح صدره ثم قال أسلم فأسلم، وقال لأبي بكر وغيروا هذا من شعره وجنبوه السواد، وكان شعر أبي قحافة أبيض كأنه أسطغامة، غيروه وجنبوه السواد. والآن نتائج وعبر هيا بنا إليها، إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نذكر فيما يلي: أولا بيان عاقبة نكث العهد وأنها وخيمة للغاية، إذ قريش نكثت عهدها فحلت بها الهزيمة وخسرت كيانها الذي كانت تدافع عنه وتحميه. ثانيا تجلي وظهور النبوة المحمدية في العلم بالمرأة حاملة الخطاب، تجلي النبوة المحمدية في العلم بالمرأة حاملة خطاب ابن أبي بنزعة إذ أخبر عنها وعن المكان الذي انتهت إليه في سيرها وهو روضة خاق. هذا تقدمنا في سورة الممتحنة. ثالثا فضيلة إقالة عثرة الكرام وفضل أهل بدر، تجلى ذلك في العفو عن حاطب ابن عتابة. رابعا مشروعية السفر في رمضان وجواز الفطر والصيام فيه على حد سواء. خامسا مشروعية التعمية على العدو حتى لا يباغت قبل أن يكون قد جمع قواه فتسرع إليه الهزيمة وتقل الضحايا والأموات من الجانبين حقا للدماء، حقنا للدماء البشرية، إذ فعل هذا رسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا بيان الكمال المحمدي في قيادة الجيوش وتحقيق الانتصارات الباهرة. سابعا مشروعية إرهاب العدو بإظهار القوة له، وفي القرآن ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ثامنا مشروعية إنزال الناس منازلهم، تجلى هذا في إعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم أبا سفيان كلمات يقولهن فيكون ذلك فخرا له واعتزازا، وهو من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره وأغلق بابه فهو آمن، ينادي بها بأعلى صوته. تاسعا بيان تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم لربه شكرا له على آلائه وإنعامه عليه. إذ دخل مكة وهو متطام حتى إن لحيته تمس رحله رحل ناقته تواضعا لله وخشوعا، فلم يدخل وهو الظافر المنتصر دخول الظلم الجبارين السفاك الدماء البطاشين بالأبرياء والضعفاء. عاشرا بيان العفو المحمد الكبير، إذ عفى عن قريش العدو الألد، عفى عن قريش وهي العدو الألد، ولم يقتل منهم سوى 4 رجال ومرأتين إذا رفضوا الإسلام أيضا، وإلا ما يقتلهم. 11 بيان الكمال المحمدي في عدله ووفائه، تجلى ذلك وظهر في رد مفتاح الكعبة لعثمان بن أبي طلحة، ولم يعطه من طلبه منه وهو علي بن أبي طالب صهره الكريم. 12 مشروعية كسر الأصنام والصور والتماثيل وإبعادها من المساجد من بيوت الله. 13 تقرير مبدأ الجوار في الإسلام لقول صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت يا أم هاني. 14 وجوب البيعة على الإسلام، ما البيعة؟ الطاعة لله ورسوله وأولي الأمر في المعروف وما يستطاع ويقدر عليه. 15 آية النبوة تتجلى في علمه صلى الله عليه وسلم بما أضمره الرجل من اغتيال الرسول وهو يطوف كما تقدم. 16 احترام الرسول صلى الله عليه وسلم لأسرة الصديق وتكريمه لها والإكبار من شأنها، إذ هي الأسرة الوحيدة التي أسلم كافة أفرادها آباء وأمهات وبنين وبنات، الأسرة الوحيدة في مكة في أسرة أبي بكر، آمن الآباء والأمهات والأبناء والبنات. 17 الأخير مشروعية صبغ الشعر بغير السواد، سواء كان شعر لحية أو شعر رأس.